أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث لإثبات لزوم المعاطاة، وهو ما ورد في معتبرة سماعاه، موثقة سماعاه: من كانت عنده أمانة، في حجة الوداع: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس من أو بطيبة نفسه، حسب نسختين. والاستدلال بهذه الرواية لإثبات لزوم المعاطاة هو أن يقال، دقق معي في المطلب، بأن هذه الرواية تتضمن استثناء مسبوقا بالنفي، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا. وقد درسنا في البلاغة والأصول أن الاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات القاصر والحاصر، ومقتضى ذلك أن الرواية الشريفة في مقام انحصار سبب حل مال الغير بأن يكون عن طيب نفسه، وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية على لزوم المعاطاة، بأن يقال عندما باع البائع الكتاب للمشتري وانتقل هذا الكتاب للمشتري وملكه المشتري، نتكلم بناء على الملكية الآن، والنزاع الآن لازم أو جائزة، فيأتي الشارع ويقول للبائع: أيها البائع، لا يحل لك مال المشتري إلا بطيبة نفسه، فلو جاء البائع وأخذ العين واستولى عليها بدون طيب ورضا نفس المشتري لكان هذا خلف انحصار سبب الحل بطيب النفس. فلو قلنا من أسباب جواز أخذ مال الغير والاستيلاء عليه الفسخ مع عدم رضا المالك، هناك سبب آخر غير طيب نفس المالك، ما هو؟ الفسخ، لكان هذا خلف انحصار سبب حل مال الغير برضا المالك، فلا يحل مال الغير بغير رضاه. ومقتضى المدلول الالتزامي للانحصار أن الفسخ لا يؤثر، فببركة المدلول الالتزامي لانحصار سبب حل مال الغير بطيب النفس أنه الفسخ لا يؤثر، إذ لو أثر لكان هناك سبب آخر لحل مال الغير وهو بغير رضاه مع الفسخ، وهذا خلف الانحصار. هذا هو البيان الأول للمطلب. التقريب الثاني، البيان كم؟ الثاني. هو أن يقال أن الرواية عبرت بالحل، فما هو المراد من الحل؟ ركز معي جيدا، فهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد من الحل هو الحل الوضعي، مثل ما ذهب بعضهم إلى أحل الله البيع، نقول الحلية المراد منها الحلية الوضعية. وحينئذ يقال أن الرواية تشير إلى أنه لا يحل وضعا مال الغير إلا بطيب نفسه، ولا معنى للحلية الوضعية وعدم الحلية الوضعية لنفس المال، فلا بد من وجود متعلق محذوف. إذ معنى لا يحل يعني لا يصح، معنى يحل يعني يصح. ما معنى يصح المال؟ ما له معنى يصح؟ الصحة لا تتعلق بالمال، عدم الصحة لا تتعلق بالمال، الصحة وعدم الصحة تتعلق بالعناوين الاعتبارية التي يترقب فيها الصحة والفساد، فلا بد من وجود مقدر محذوف، وحذف المتعلق دليل العموم. فمفاد الرواية حينئذ لا يحل أي مساورة اعتبارية في مال الغير. دقق معي، لا يحل أي مساورة وملابسة وعنوان اعتباري متعلق بمال الغير إلا بطيب نفسه. وحينئذ نقول عليكم السلام ورحمة الله، لا يحل التملك، لا يحل تملك. التملك عنوان شنو؟ شيخ هاشم اعتبار اعتباري. لا يحل تملك مال الغير إلا بطيب نفسه، ومقتضى عدم حل التملك، يعني التملك غير نافذ، التملك غير صحيح، ونتيجة ذلك أن الفسخ لا يؤثر، لا يصح للبائع أن يتملك مال الغير بألفاس، لأنه لا يحل ولا يصح. جميع المساورات الاعتبارية في مال الغير ومنها التملك، هذا بناء على القول بشنو؟ أن الحلية حلية وضعية. وإذا بنينا على الحلية التكليفية فهل يمكن تصوير المطلب أو لا؟ نقول نعم، أيضا يمكننا أن نصور المطلب بأن يقال نحن نسلم أن الحل المراد منه شيخ عباس شنو؟ حلية التكليفية. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، وقد جعل في سياق المال الدم، والمناسب للدم الحكم التكليفي، فالمراد من الحلية مثلا هنا الحلية التكليفية. ولكن مع ذلك يصح الاستدلال، إذ مفاد الرواية حينئذ لا يجوز لا يحل المال، لا معنى لأن تنصب الحلية التكليفية على المال، لأن موضوع الحكم التكليفي فعل المكلف، فلا بد من وجود مقدر، وحذف المتعلق دليل العموم. فنستطيع أن نقول لا تجوز جميع التصرفات في مال الغير إلا بإذنه، ومقتضى عدم جواز جميع التصرفات إلا بإذنه هو أن يقال لا يجوز الاستيلاء. الاستيلاء وضع اليد، هي تصرفات حرام لا تجوز. لا يجوز الاستيلاء وضع اليد، أخذ مال الغير بدون طيبي نفسه. غيرنا التملك، خلينا شنو استيلاء. دقق معي يا سيدنا سيد محمود، لا تطالعني، دقق معي. يصير تطالعني وتدقق معي، خب ماكو مانع. إذن نحن لا نقدر التملك. يبقى يسألوك يشوفك تتكلم كلامك موزون لو مو موزون، يعرفونك انت دارس لو مو دارس. اذا شافوك تخربط تقول تملك، تقول استيلاء، تقول اخ، يقول هذا ذهنه مشوش، هذا ذهنه مو واضح، مو عارف يضع النقاط على الحروف. يقول ساعات استيلاء وساعات تملك ساعات اخ، يخلط الحابل بالحابل. يعرف الشخص من كلامه، يوزن من كلامه، يعرفوه. نعم لا، الفقيه إذا يقول له شخص تكلم، أو العالم يقول لك فلان تكلم، من تتكلم يعرف أنت شنو ذهنك، شنو مشوش لا مو مشوش، مرتب لا مو مرتب، واضح المسائل لا مو واضحة، واضح الاصطلاحات لا مو واضحة، ترتب المقدمات لا مترتب، أنت دارس الكتاب صح لا مو دارس الكتاب، من تتكلم ينعرف الواحد. خو إلا مدارس الكتاب قطعا ما بيفهم الآن الفرق بين التملك وبين الاستيلاء، وما بيعرف التقريبات كم تقريب في المسألة. ما يدري يتكلم، يتكلم يقول أوه، يتكلم بكلمات مجملة، الحابل على النابل. والغرض من الدروس، دروس المتون، ترتيب الذهن، ترتيب الأفكار، فرز المطالب، فرز المصطلحات، فرز التقريبات، أن يكون كلامك علمي موزون. هاي كلمة مزائدة ما تجيبها المفروض، هذه كلمة مو في محلها، مو تخلط الحابل بالنابل. إذا صار حالك كحال غير الدارس، أنت دارس مكاسب، دارس كفاية، يلا قربوا لنا كلام الآخون. بتقول لي قرب كلام الآخون يخلط الحابل بالنابل، يعني أنت ما فهم كلام الآخون، أنت جايب لنا كلمات متشتتة من هنا وهناك، انت ما ضابط كلام الآخوند. والغرض من هذه الدروس ضبط الكلمات، ضبط ما يقوله الطرف الآخر، ولا تنضبط إلا بتعب وجهد، تحضير جيد، نعم، سماع جيد، السماع في الاستماع والإنصات، أن يكون قلبك حاضر معنا وذهنك حاضر، مو بدنك فقط، الذهن حاضر، تترقب كل كلمة تقولها ويقعد شنو قاعد يقول هذا الكلمة، ليش قال الكلمة هذه، ما قال كذا. يضبط كلام الأستاذ، إذا طلع يعرف الأستاذ ماذا قال. إذا واحد ما يعرف الأستاذ شنو قال، إن حضوره وعدم حضوره، بعض الطلبة يحضر في ذهنه مطلب يفكره المطلب اللي في ذهنه وصح، فما ينتبه لكلام الأستاذ وش قال الأستاذ، هو ما ينتبه لأنه في ذهنه يفكر المطلب اللي في ذهنه هو شنو هو الصحيح، خصوصا اللي يسمع تسجيلات، خصوصا الطلبة الذي يسمعون التسجيلات، اللي هذا اللي يسمع تسجيل يجي الذهن مو مستعد ذهنه إلى تلقي، ما يكون تلقي للمطلب تلقي دقيق، لأن دائما يترجم الأشياء اللي في ذهنه من مطلب السم، من مطلب الكاسيت، من مطلب الصوتيات. هذا ما يكون طالب يعرف ماذا يقول الأستاذ، ماذا يقول الكذا، لا ما في فائدة. لازم أن تضبط كلام الأستاذ، وبعد ذلك لابد أن تقارن بين ما ذكره الأستاذ، ما ذكر في الشروح، تتأمل، تحاكم، تدخل حكام، تقول هذا الصح، هذا قال شنو، ليش قال، ليش ما قال، أكو فرق، نرجع للعبارة، نحاكم العبائر. بعد ذلك يكتب الدرس، يباحث خطوات طويلة. إذا ما تسوي هذه المقدمات لا تصل إلى النتيجة المرجوة، تحضير جيد، سماع جيد، مباحثة جيدة، كتابة متقنة، إذا تمر بهالمراحل تحصل الكتاب بشكل جيد بحيث تستطيع أن تدرس الكتاب. إذن نعم، إذا أتقنت هذه الأمور. أما إذا التحضير مو جيد أو السماع مو جيد، ضبط المطلب مو جيد في الدرس، أو مباحثة ماكو، أو كتابة ماكو، فضلا عن الواو، مو أو فضلا عن الواو، لا هذا موجود ولا هذا موجود ولا هذا موجود، هذا قطعا كسراب بقيع. أصلاً يقول أسوأ من السراب، كان يقول لنا، يقول لأن ذهنك مشوش، الذهن المشوش أخطر من الذهن خالي الذهن، إذا ذهنك خالي الذهن أحسن من الذهن المشوش. فالمطالب العلم ما يوصل له بسهولة، العلم يحتاج إلى تعب وجهد ومجاهدة النفس. جاهد نفسك تقول لك لا ارتاح شوية، نام، لا تدوخ حالك الآن بالتحضير. الله فهمت مجملة، اكتفي بالضبابية في الفهم، اكتفي بالإجمال، هكذا تقول لك النفس. وأنت إذا طاوعت النفس مرة طاوعها 1000 مرة، فإن النفس تعتاد على ما تعودت عليه. وأما إذا خالفت النفس وجاهدتها في ميدان العلم، واضح، كما تجاهدها في ميدان العمل، تجاهدها في أي ميدان؟ العلم. تقول لا ما طاوعش أنا أيها النفس، أنا لازم أفهم المطلب اليوم، أنا وش فيه، أنا عقلي أفهم المطلب، مرة مرتين ثلاث 10 مرات، أقوم أشرب شاي، أرجع أفتح الكتاب، أروح أسوي رياضة وأرجع، لما ما أطلع من المطلب ما أطلع منه، خلك مصر تخل في حرب مع العبارة مع الشيطان في البحث العلمي، لازم أفهم، أبذل الجه. وإذا الله شاف منك تبذل الجه، صاحب الزمان رآك قطعا سيأخذه، إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يا القطعا يشوف أنك هذا الإصرار هذا الحرص. أما إذا شاف عدم المبالاة، أنت لست أهلا للرؤية الخاصة، مو أهلا لتصنع على عيني، واضح، متى تكون أهلا لتصنع عليك؟ عندك إصرار في الاختبارات مع النفس، حاربتها وجاهدتها وجلست وسألت وأصررت، كان يانا ناس أصلا يقول هذا مسكين وجيب الحوزة، أنا أعرف ناس عاشوا معنا وكانوا معنا، تقول إحنا مسكين بسيط بسيط، تشرح ليه، كان تشرح له خلاصة المنطق 4 مرات زين توصل ليه المعلومة، قال وش يعني وش بيسوي هذا في الحوزة إذا دخل في المكاسب والكفاية، لكن كان يجاهد يصر مرة مرتين ثلاث، مجاهدة 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 إلى أن صار كم الأساتذة الآن معروفين في الحوزة من أهل الفضل والفضيلة، بسبب شنو؟ المجاهدة والكذا ومحاربة النفس والإصرار على العلم والإصرار على طلب العلم، هذا يحتاج إلى إصرار، يحتاج إلى مجاهدة. ولا يختار أيضا إنسان الذكي، عشان الذكاء يوجب الغرور، كل شيء واضح كل شيء واضح وما يهتم ما يدقق، كل شيء واضح من تقعدية، كل شيء واضح من تدخليها في التفاصيل، الشواجر مو واضحة، هذا ناشئ من حالة الغرور. ولهذا نحتاج إلى تواضع للعلم وعدم الغرور وترتيب الأفكار، دراسة صحيحة، ما نحتاج ممكن إلى ذكاء خارق للعادة. كثير من المجتهدين الذين وصلوا ليس عندهم ذكاء خارق للعادة، وصلوا بعد 40-50 سنة، مو لازم ذكاء خارق للعادة، مستوى من الذكاء معين متوسط الحال مع المجاهدة والدراسة الصحيحة والتعب والتأمل وصلوا إلى نتائج مطلوبة. والمراجع نفسهم يقولون نقلا عن أستاذنا أنهم ينقل عن أساتذته معه أشخاص كانوا في بداية الدراسة أذكى منهم بكثير، أذكى منهم بشنو؟ بكثير، لكن ما وصلوا إلى شيء، وهذين وصلوا. ليش وصلوا؟ بسبب الإصرار والمنهج الصحيح. تعب في محله، منهج صحيح، وإصرار في طلب وتواضع للعلم. بعضهم ما يتواضع، ما يعرف نفسه، يفكر كل شيء واضح، ما يحتاج ندرس الحلقة الثانية، احنا نفهمها الحلقة الثالثة نقرأها، اللي مع نص نقرأها بروحنا، والكفاية عندنا واضحة نقرأها من الشروع ندخل خارج. هذا مو صحيح. لازم أستاذ، لابد أن تصنع مع أستاذ معك في الخاط، يقومك، نعم ذهنك راقي، يتعامل معك تعامل مع ذهن راقي، ويعطيك بما يتناسب مع ذهنك الراقي. ما يطلب من ذهن المتوسط غير ما يطلب من ذهن الراقي. أنت شأنك فهمك للمطلب بهذا المستوى مقبول، شأن ذاك مو مقبول، لأن شأنه يظلم نفسه إذا يفهم الكتاب بهذا المستوى. إياي، ليس هناك مستوى واحد لكل طالب. يقول أنت شأنك تفهم المطلب بهالمستوى الأعمق، مو أنت تقارن نفسك بمهو مستوى متدني الذهن. الله أعطاك خب منحة، أعطاك ذكاء، أعطاك عقل، فلا بد من باب عدم ظلم نفسك، أنت من ما هو شأنك مفروض تحصل المطلب بهالمستوى، لكن تظلمت نفسك بسبب عدم الدراسة الصحيحة السريعة. ما يترقب أنك أنت انتهيت من ما انتهيت من التفتين. نرجع إلى بحثنا. نعم أنا لا عجيب، يمكن ستراوي. خب نرجع إلى مطلبنا، هذا من باب ما يأتي في الذهن، وننصح أنفسنا بصوت عالي. نعم. لا تريد أشرح لك الكتاب كله خدمتكم. هذا الطلوع أحسن من يمكن المطلع. قد واحد يمشي على غلط. لابد من التذكير كل مرة يذكر، لأن هذه مطالب خطيرة مهمة قوية، خطيرة المحتمل. لا أقول أن يمكن مو صح، بس محتمل الصدق. وإذا على تقدير أنه محتمل الصدق، شنو النتيجة؟ خطيرة. ولهذا يحتاج إلى عناية وتركيز. نرجع إلى مطلبنا حتى الشيخ عباس ما يعور رأسه بعد. فنقول بناء على أن الحل ها هنا الحلية التكليفية، أيضا نقول لا يحل استيلاء وأخذ والتصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه، وهذا مقتضاه أنه لا يجوز الاستيلاء والتصرف وأخذ مال الغير بالفسخ مع عدم الرضا. هذا تقريب الاستدلال بالرواية بناء على الحل التكليفي. وأما بناء على الجامع، بعد واضح نجيب التملك ونجيب التصرف والاستيلاء. ظاهر عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب أنه جمع بين التملك وبين الاستيلاء. شوف العبارة، خلنا نقرأ العبارة. قال ومنه، يعني من التقريب السابق، يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل كذا، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه. ليش قال سبب أو جزء السبب؟ جزء السبب لو فرض أن هناك عقد، ففي باب العقد يوجد جزئين، نفس العقد وطيب النفس والحل. وأما فرض عدم وجود العقد، وهو مثلا الإباحة المجردة عن العقد، فإنه يكون الرضا وطيب النفس تمام السبب. انحصار سبب الحل، هذا في مورد الإباحة، بمورد ما في عقود، ما للغير أو جزء سببه لو كان هناك عقد، فالرضا جزء السبب.
فلا يحل بغير رضاه. شيل وتوهم، شيل الفاء وتوهم، سنشرحها بعدين، بس احنا غرضنا بعدين. قب مع من انه خراب بعد من نرجع عليها، بس انا بقول فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه. جاب التصرف وجاب التملك، التصرف يتناسب مع شنو سيدنا؟ مع الامور التكليفيه، والتملك مع الحل الوضعي، لان التملك عنوان اعتباري، التملك عنوان اعتباري فيتناسب مع الحليه الوضعيه، التصرف يتناسب مع الحليه التكليفيه. فجمع الشيخ الاعظم في المتعلق بين التصرف والتملك، فما هو وجه الجمع بينهما؟ احنا قلنا إذا حلية وضعية عنوان اعتباري تملك، إذا حلية تكليفية تصرفات خارجية حسية، تصرف استيلاء أخذ، والشيخ جمع بينهما. كيف يصح الجمع بينهما مع أن الحل إما تكليفي وإما وضعي؟ قد يقال أننا يمكننا أن نقول أن الحل ها هنا المراد منه الجامع، كما شرحناه في أحل الله البيع، الحل هو مطلق إطلاق العنان من الحيث التكليفي والوضعي، وبناء على إرادة الجامع، التفتوا معي، قامت قرينة أن أحد المصاديق وهو الدم بحسب المراد الجدي لا يتصور فيه إلا الحلية التكليفية، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المراد من الحل بلحاظ المال هو خصوص الحلية تكليفية، بل الحل المراد منه الجامع. غايته أنه قامت قرينة على أنه في مقام الانطباق، في مقام الانطباق مو في المعنى الموضوع له اللاط ولا في المعنى المستعمل فيه اللاط، في مقام انطباق الحل في مورد الدم لأجل القرينة الخاصة لا مصداق له إلا الحلية التكليفية. وهذا لا يعني أن الحل بلحاظ المال له ليس له إلا مصداق واحد، قد يكون له مصداق، هذا ناشئ من تعدد المصاديق وليس ناشئ من اختلاف المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ. فلا مانع كما التزم جمع من الأعلام أن نلتزم بأن الحلية ها هنا بمعنى الجامع، ومقتضى الجامع هكذا، لا يحل تا تكليفا ولا وضعا مال الغير سواء بلحاظ التصرف التكليفي أو بلحاظ التملك الوضعي. هذا تمام الكلام في أصل تقريب الاستدلال بحديث الحل. وقد نعم الحل بمعنى الجامع، الحلية التكليفية والحلية الوضعية، ومقتضى أن الحل هو الجامع، فما هو المقدر المحذوف؟ يقدر المحذوف بما يتناسب مع كلا فردي الجامع، نقدر الجامع بما يتناسب مع الحل التكليفي في التصرفات الحسية الخارجية، ومع الحل الوضعي في التصرفات الاعتبارية، فيكون المتعلق المحذوف هو الأعم من التصرفات الحسية أو التصرفات الاعتبارية. التصرف الحسي نسميه تصرف استيلاء، الأمور الاعتبارية التملك الفسخ وما شاكل ذلك من العناوين الاعتبارية. واضح إن شاء الله. هذا وقد اعترض على الاستدلال بدليل الحيل بالشبهة المصداقية، بنفس الإشكال الذي طرحناه في الناس مسلطون على أموالهم. قد يقال أن التمسك بحديث الحل تمسك بالدليل في أي شبهة؟ في الشبهة المصداقية ببيان أن مفاد الحديث أن ما كان مالا للغير لا يحل التصرف فيه. موضوع عدم الحل مال الغير، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله. إذا مال مسلم مال الغير لا يحل لك أن تتصرف فيه، صحيح؟ فإذا جئنا إلى بحثنا، حصل البيع المعاطاة، انتقلت العين إلى المشتري، فالبائع نقول له: أيها البائع دير بالك، يحرم عليك التصرف في مال الغير، لا يصح لك تملك مال الغير. يقول: على العين والرأس، على العين والرأس. ولكن إذا قال فسخت، قال فسخت بعد قوله فسخت، الآن لا نعلم هل أن هذه العين ملك للمشتري حتى يقال لا يحل لك البائع أيها البائع أن تتصرف في مال الغير، أو هي ملك للبائع للبائع. فهل بعد قوله فسخت هي ملك للمشتري أو هي ملك للبائع؟ والتمسك بلا يحل بعد فسخت تمسك بالدليل في شبهة، في الشبهة المصداقية، إذ يقول البائع: لم يثبت الآن أنه ماله. فقد يقال أن التشبث بحديث الحل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. يقول الشيخ الأعظم: إشكالكم سيال، وجوابنا سيال. إشكالكم سيال وجوابنا سيال. وجوابنا نعيد: نحن نريد أن نتمسك بالحديث متى؟ بعد الفسخ أو قبل الفسخ؟ لو كنا نريد أن نتمسك بالحديث قبل بعد الفسخ، نعم إشكالكم صحيح، شبهة مصداقية. ولكن نحن نتمسك بالحديث قبل الفسخ، فنقول: أيها البائع، أيها البائع، لا يجوز، التفت معي، لا يجوز لك التصرف في مال المشتري مطلقا، قلت فسخت أو لم تقل فسخت. هي يسمون الإطلاق الأحوالي، نتمسك بما يسمى بالإطلاق الأحوالي. لا يجوز لك أيها البائع أن تتصرف مطلقا في مال الغير، صدر منك الفسخ أو لم يصدر منك الفسخ، وهذا تمسك بالإطلاقات الأحوالي. هذا بناء على أن الحلية حلية تكليفية، فنتمسك بالإطلاق الأحوالي. وأما بناء على الحلية الوضعية فالمطلب أسهل، لا يحل لك التملك. بعد أنت تتملك الآن، لا يحل لك التملك بعد، هذا أسهل. إذا تقول بالحلية الوضعية المطلب يكون أسهل يا شيخنا. لا يحل لك أيها البائع الآن، الآن أنت ماذا تريد بقوله فسخت؟ تريد تتملك، تتملك العين، لا يحل لك التملك، يعني لا يصح، يعني التملك غير نافذ. هذا التملك الحاصل بالفسخ غير نافذ، لا يصح لك تملك مال الغير. هذا مال للغير تريد أن تتملكه، لا يصح لك التملك. وإذا لا يصح لك التملك، قلت فسخت أو ما قلت فسخت، هذا لا يغير من الواقع شيئا. واضح إن شاء الله. ولهذا قال: وتوهم، هذا الإشكال الشبهة المصداقية، وتوهم
تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع بعد الفسق أول الكلام، هذه الشبهة المصداقية مدفوع بما تقدم أننا نطبق دائما الحديث متى؟ قبل الفسق. مدفوع بما تقدم، هذه مع أنه مو صحيح، من أن المفروض مو مع أن، هذا بيان للمطلب مو إشكال آخر، ولهذا في نسخة أخرى وهي الصحيحة من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم. ليش يفيد العموم؟ من باب حذف المتعلق دليل العموم، بحيث يشمل التملك أيضا. فقدر الشيخ الأعظم، ليش قال بحيث يشمل التملك أيضا؟ سيدنا فضح من شرحي، إذا ما قلنا يشمل التملك نحتاج إلى الإطلاق الأحوالي للتصرف والأخذ، إذا قلنا يشمل التملك انحلت المسألة بسهولة، لا يحل لك أن تتملك، أي تملكك باطل. فإذا ثبت التملك يكون الاستدلال أوضح وموضح أوضح، ولهذا قال بحيث المتعلق يشمل التملك أيضا. هني الإصفهاني والسلخي أشكلوا، قال أنه يشمل التملك إذا كانت الحلية حلية وضعية، أما الحلية التكليفية فإنه لا معنى لا يحل تكليفا التملك، التملك من العناوين الاعتبارية. فقالوا أن كلامك يا شيخنا مبني على الحلية الوضعية، قلنا لا، كلام الشيخ مو مبني على الحلية الوضعية، يتم الاستدلال حتى في الحلية تكليفية، حيث قال بعدين فلا يحل التصرف. دخل عنوان ثاني وهو عنوان التصرفات الحسية، الأخذ الاستيلاء، فلا يحل التصرف فيه، ولهذا قال بحيث يشمل التملك أيضا. أيضا يعني يشمل هم التصرفات الحسية وهم التصرفات الاعتبارية. عبارات الشيخ دقيقة يا شيخنا، أساتذتنا بعضهم يقولون ونقلا عن أساتذتهم المكاسب قد يكون أصعب من الخارج، مطلب المكاسب على واقعه قد يكون أصعب من كثير من مطالب ومن دروس الخارج، فهمه ليس باليسير، يحتاج لتأمل ولهذا الأعلام يتنافسون يا شيخنا في فهم كلمات الشيخ الأعظم، أنت ما وصلت إلى مقصود الشيخ الأعظم. إذن هذه كلمات الشهادة تتعاملون مع كلمات دقيقة فيحتاج إلى عناية. نكرر، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. بعد عندك دليل، تم الدليل الثالث، الدليل الرابع. الدليل الرابع يا شيخنا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الشيخ الأعظم قرب الاستدلال بآية التجارة عن تراض بتقريبين، تقريب مبني على النظر إلى المجموع من المستثنى منه والمستثنى. دقق في تعبير الشيخ، تارة الشيخ إذا يستدل ينقل الآية كلها، شيخ عباس التفت هذه النكتة، تارة الشيخ الأعظم إذا يريد يستدل بآية الحيل تارة ينقل فقط المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يسكت، تارة ينقل فقط المستثنى إلا أن تكون تجارة، تارة ينقلها كامل. ليش؟ حسب مصب الاستدلال. إذا نقلها كامل يعني مصب الاستدلال هو المجموع من المستثنى من والمستثنى، إذا نقل فقط إلا أن تكون تجارة عن تراض هو ناظر إلى المستثنى، إذا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بل لاحظناها بالباطل ويسكت يعني ناظر إلى المستثنى من. لاحظوا سابقا مرت علينا الآية مو صحيح، صفحة كم كانت؟
شوفوا صفحة 41 شو نعبر؟ إلا أن تكون تجارة. ما قال لا تأكلوا أموالكم، ليش؟ كان هناك الاستدلال بعقل المستثنى. الآن نقل كل الآية، ولهذا هنا تقريبا تقريب بمجموع المستثنى والمستثنى من، وتقريب آخر فقط بالمستثنى من، ولهذا عبر هنا ويمكن الاستدلال أيضا بقوله كذا. بعدين صفحة 55 قال ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها. فإذا كم تقريب عندنا يا شيخ مرتضى؟ يوجدها هنا تقريبان. التقريب الأول وهو المجموع من المستثنى والمستثنى من، يقول الشيخ الأعظم إذا لاحظنا المجموع فإنه يستفاد من الآية الحصر، والحصر يستفاد من الاستثناء المسبوق بالنفي. فاحتجنا نلاحظ المجموع بما هو مجموع استثناء ونفي. الاستثناء في المستثنى والنفي المستثنى من، فلاحظنا أن نلاحظ المجموع بما هو مجموع. والحصر في الآية مفاده أن جوا أن أكل المال بينكم منحصر فقط وفقط بما هو تجارة عن تراض. حصر أكل المال بالتجارة عن تراض، ومقتضى هذا الحصر يا شيخ حسين، مقتضى هذا الحصر أنه لا يصح للبائع في البيع المعاطات أن يأخذ ويأكل مال المشتري بالفسخ، لأن الفسخ لا هو تجارة، فضلا أن يكون تجارة عن ترى أصلا مو تجارة. والآية حصرت الأكل بما هو تجارة واحد، ثانية ناشئة عن تراض. كم خصوصية كم عنصر؟ عنصرين، تجارة زائد نش عن النشئ يسمونها ناشئة هذه التجارة عن تراض. والفسخ لا هو تجارة ولا هو ناشئ عن تراض. والآية حصرت أكل المال بخصوص التجارة عن تراض، ويستفاد من الحاص لا يجوز أكل مال الغير بالفسخ. واضح؟ لا يصح أكل مال الغير بالفسخ. خش كلام، كلام بسيط مرتب تام. هل يأتي إشكال الشبهة المصداقية يا شيخ عباس أو لا يأتي؟ هنا يقول الشيخ العظم ويمكن الاستدلال أيضا هذا الدليل بقوله ولا تأكلوا كذا، ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة أولا ولا عن تراض ثانيا، فلا يجوز أكل المال بالفسخ. والتوهم المتقدم، يا توهم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هنا نسختين. والتوهم المتقدم في السابق في نسخة غير جار هنا، وفي نسخة جار هنا. احنا نصدق اي نسخة الان؟ جار لو غير جاري؟ ليش؟ ما هو الخصوصية؟ هناك كان التوهم جاري، التوهم التوهم موجود ودفعنا. هو التوهم موجود لما موجود؟ الشيخ يقول والتوهم غير جاري أو جاري. تارة نقول التوهم جاري ودفعه ما تقدم، كما التوهم كان موجود في آية الحل وتوهمه، واضح؟ فآية الحل كان فيها التوهم ودفعنا. آية في الآية الناس مسلطون على أمام الحديث، التوهم موجود ودفعنا. هنا الشيخ يقول هذه الآية فيها التوهم وندفعه، أو أصلا ماكو توهم حتى ندفعه.
ما في توهم، الموضوع تجارة
مضحة. فهنا نسختان، واضح؟ سمحت السؤال. الناس مسلطون، أكو توهم، وطرحنا التوهم ودفعنا. في لا يحل دم امرئ أيضا في توهم ودفعنا. الآن في هذه الآية أيوجد توهمون حتى ندفعه أو أصلا لا يوجد توهم؟ إذا تقول ما يوجد توهم، شنو الفرق بين هالآية وبين حديث السلطنة وبين دليل الحل؟ حتى هنا يوجد، هنا ما يوجد توهم وهناك يوجد التوهم. أدري بس بعد هناك استدلنا بها ذكرنا التوهم. لا هو عبارة هنا يقول هل أنت تقول التوهم موجود يعني وندفعه؟
يأتي هذا التوهم هنا أيضا في هذه.
ها هو عبارة هنا في نسخة غير جار. قال والتوهم المتقدم في السابق، يقول غير جار على نسخة وجار على نسخة. إذا جار نفس اللي تقدم جاري ودفعه ما تقدم أصلا، أو أما غير جاري أصلا ما نحتاج نجيب التوهم. شنو يريد يقول الشيخ العظام؟ ليش؟ شنو خصوصية الآية؟
لو حتى لو الباع فسح، احنا نتكلم باع، نتمسك بالآية ما تفيدنا الآية لأنه ما صار تجارة، ما تحقق موضوع الآية وهي تجارة.
قد يقول قائل التوهم يأتي،
نتمسك بالعام شو من آز شو المصداقية ونقول نحرز موضوعها وما نحرز موضوعها.
هنا اختلاف نسخ، شوف تحت في الهاشية لم ترد غير في النسخ، غير لم ترد في النسخ، ووردت في هامش نسخ نون وعين وشين استظهارا، يعني هذا تصحيح اجتهادي، وإلا غير ما موجودة في النسخ. وقد أيد الشهيدي ضرورة هذه الزيادة، يا زيادة غير، انظر كذا. فبعضهم هو إذا لاحظنا النسخ ماكو غير، يعني نقراها والتوهم المتقدم في السابق جار هنا، لكن بعضهم المصححون للنسخ قالوا لابد أن نصحح النسخة نقول غير. فنحن نريد أن الآن نبين، نريد أن نبين المطلب أولا. إحنا الآن نبحث واقع البحث، سنصور لكم التوهم كيف يجري، ثم نسبين لكم خطأ الصياغة للتوهم، ونقول أن الصحيح أن التوهم لا يأتي أصلا، لا يأتي. شلون؟ أكو عندكم دروس الآن؟ أحد عنده دارس؟ نعم أكو دارس عندكم؟ فنقول أما أن التوهم يأتي فإنه يقال حال هذه الآية حال ما سبق، فإنكم تقولون لا يجوز أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض. أنا أسلم، الباعي يقول أنا أسلم بالآية، أنا مسلم وأؤمن بالآية، أؤمن بالقرآن، ولكن إنما لا يجوز لي الأكل إن ثبت أن هذا المال مال الغير، وبعد قولي فسخت لم يثبت أن هذا المال مال الغير، حتى تقول لي لا يجوز لك أن تأكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض، وهذا الفسخ ليس تجارة عن تراض. فالتمسك بالدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فنحتاج إلى الجواب أننا تارة نتكلم قبل الفسخ بعد الفسخ، فما في خصوصية في الآية، ما يقال في هذه الآية هو ما يقال في تلك الأدلة. إذن التوهم جار هنا وجوابه ما تقدم، فلا خصوصية. والنكتة أن موضوع الأدلة مال الغير، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، بل الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم، النكتة كلها أن الموضوع مال الغير، ومال الغير هو موضوع في كل الأدلة، والشبهة المصداقية ناشئة من كون الموضوع مال الغير. واضح شيخ هاشم؟ هذا التوهم جاري ودفعه ما تقدم بنفس البيان الذي تقدم. إذا كيف التوهم غير جاري؟ اللي يحتاج إلى مشكلة كيف التوهم غير جاري؟ نقول لو دققنا في الآية ليس الموضوع مال الغير، دقق، ليس الموضوع في الآية مال الغير، ما قالت لا تأكلوا مال الغير، قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم. فرق بين أموالكم بينكم وبين مال الغير، فالمراد من الأموال بينكم يعني هذا المال الذي بينك أيها البائع والمشتري. ما قالت مال المشتري، عندنا مال بين البائع ملتفت سيدنا والمشتري، فنقول أيها البائع، نوجه خطابنا للبائع، أيها البائع هذا المال الذي بينك وبين المشتري، هذا موضوع حاصل أو محاصل؟ قطعا حاصل. هذا المال الذي بينك وبين المشتري لا يجوز لك أن تأكله إلا بالتجارة عن قرض، فالموضوع أموالكم بينكم لا مال الغير، الموضوع هو المال الذي بينك وبينه، هذه العين مال بين البائع والمشتري. فنقول أيها البائع، اسمع وعي، اسمع وعي، واضح، هذا المال الذي بينك وبين المشتري لا يجوز لك أكله، لا تأكله إلا بسبب واحد وهو التجارة عن. إذن أين الشبهة المطلقية؟ ونقطع أن هذا مال بينه وبينه، ولهذا الشيخ الأعظم فرق لا تأكل مال الغير ولا تأكل المال الذي بينكم. فالآية القرآنية تريد أن تقرر أيها الناس، أيها الطرفان، أيها البائع والمشتري، في العقود البينية الطرفينية لا يصح أكل المال بينكم إلا بالتجارة عن طرف، وهذا مال بينكم لا يصح لك أن تأكله إلا بالتجارة عن طرف. ولهذا قال والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا لأن حصر مجوز، ما قال أكل مال الغير، أكل المال اللي هو بينكم يعني في التجارة. عبارات جدا دقيقة. لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله، إن أكل المال الذي بينكم على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، فالآية تخاطب الذي يريد الأكل فتقول لا تأكل إلا مع التجارة المتراضى عليها، والبائع عندما يريد الفسخ لا يصح له أن يأخذ المال الذي بينه وبين المشتري ويأكله بعنوان أنه ما له إلا إذا كان بالتجارة عن. تفتيل المطلب إن شاء الله، دقتكني تأملوا جيدا، وبينا المطلب من جهتين، التوهم غير جاري والتوهم جاري، والصحيح أن التوهم أصلا غير جاري، خصوصية هذا أموالكم بينكم، أموالكم بينكم يعني المال الذي بينكم هذا مال بيننا، قلت فسختهما، قلت فسخت. يأتي تقريب الاستدلال بجملة المستثنى منه. عندنا تأمل في هذا المطلب، الوقت انتهى، مو على المطلب، عندنا تأمل المصنف قال حاصر، أيوجد حصر في الآية؟ ما هو سبب الحاصر؟ يأتي بحثه غدا. ونقول أن عبارات الشيخ الأعظم في المكاسب اختلفت
في هذه الآية، وسنشير إلى الاختلاف في كلمات الشيخ الأعظم في تضاعيف كتاب المكاسب غدا عندما تعرض إلى الآية، يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.